أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمات تبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر في دعوة قومه وهم يعاندونه ولا يقبلون منه ما جاءهم به من عند الله تبارك وتعالى. والله يقول في هذه الآية: هل ينتظر هؤلاء، يعني هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إن منتظرون. هذه الآية فيها هذه العلامات الواضحة، فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: هل ينظر هؤلاء إلا أن تأتيهم الملائكة؟ وهذا معناه مقدمة العذاب، مقدمة يوم القيامة، يعني تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم. ولهذا جاء في الأثر: من مات فقد قامت قيامته، لأن الإنسان إذا انتقل من هذه الدنيا هو ينتقل إلى البرزخ، والبرزخ هو أول منازل يوم القيامة. والله يقول عن هؤلاء المعاندين المستمرين في عنادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ينظرون إلا أن يأتيهم ملك الموت أو يأتي ربك؟ وهذا معناه أن الله عز وجل، كما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة، أن الله عز وجل يأتي لفصل القضاء بين عباده، وذلك يوم المحشر، يوم يحشر الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، وتدنو منهم الشمس ويتصبب منهم العرق، وينتظرون ذلك الانتظار الطويل. فيفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة إلى الله عز وجل في فصل القضاء، فيأتون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، وهكذا إلى عيسى فيعتذر. كان كل نبي يذكر الذنب الذي وقع منه ثم يقول أنه يستحي أن يقف بين يدي ربه لذلك الذنب الذي حدث منه، مع أن تلك الذنوب التي حدثت كلها معفو عنها من الله عز وجل. ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام فلم يذكر لنفسه ذنبا، بل يقول هذا المقام ليس لي، هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، اذهبوا إليه. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون هل ترى ما نحن فيه؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها أنا لها، فيفزع ويسجد بين يدي ربه السجود الطويل، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله، ليس الله عز وجل كالملوك يأتي الإنسان ويدخل عليه ويطلب منه الشفاعة لأي إنسان، لأن هذا الملك في الدنيا إذا لم يقبل شفاعة هذا يخشى أنه يعمل له مشكلة، وأما الله عز وجل فليس له نظير، ليس له شبيه، وإنما الشفاعة تكون عنده بإذنه. فالرسول يأتي ويسجد السجود الطويل عليه الصلاة والسلام، ويفتح الله عليه من المحامد كما قال عليه الصلاة والسلام ما لم يفتح عليه في الدنيا، يعني من محامد الله عز وجل، فيثني على الله عز وجل بما هو أهله، ثم يطلب منه الشفاعة. الله عز وجل يقول له أرفع رأسك واشفع تشفع، عند ذلك يأذن له في الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة الكبرى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي جاء ذكرها في قوله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا هو المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل فيه، حيث أنه يحمده الأولون والآخرون على هذه الشفاعة العظمى، وذلك لفصل القضاء بين العباد. أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يعني هل هؤلاء يستمرون وينتظرون في عنادهم وعدم قبولهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يأتي بعض آيات ربك؟ وهذه الآيات تأتي في الدنيا ولكنها هي علامات ليوم القيامة. هذه الآيات التي ورد ذكرها أو بعض آيات ربك، ورد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا البعض هو طلوع الشمس من مغربها، وإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم، لأنهم عند ذلك يصدقون أن ما جاء به الأنبياء صحيح، لأن الأنبياء دعوهم إلى الله عز وجل وأخبرهم أن فيه بعث وفيه حساب وفيه عقاب، ولكنهم لم يصدقوا. حينما تأتي هذه الآية العظيمة، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ولهذا جاء في الحديث أن الناس كلهم يؤمنون، يعني كلهم يصدقون أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله من البعث أنه حق وأنه صحيح، لكن في هذه الحالة لا ينفع هذا الإيمان أي إنسان، والله عز وجل قد أخبر على أن الإنسان المضطر، الإنسان الغريق، الإنسان في حال يعني في حال الاضطرار إيمانه لا ينفعه. الله يقول عن قضية التوبة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني حينما يشاهد ملك الموت وأن روحه ستقبض يقول تبت، هذه التوبة في هذه اللحظة غير مقبولة، لا تقبل منه توبة، ولا يقبل منه أعمال صالحة، لا يقبل منه صدقة، لا ينفذ له يعني أي عمل يعملها ويأمر به، وإنما في هذه الحالة لم يبقى شيء إلا الآخرة أمامه. ثم كذلك حينما يأتي الموت لقضية من القضايا، مثل فرعون، فرعون دعاه موسى تلك الفترة الطويلة وقدم له تلك الآيات والمعجزات، لم يؤمن حتى أدركه الغرق، يعني لما خرج موسى وقومه هاربون وتبعه فرعون، وجاء موسى وضرب البحر فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم، ثم دخل موسى وقومه جميعا، ثم خرجوا من البحر حتى أنجاهم الله جميعا، وفرعون وقومه تبعوهم ودخلوا البحر، بعدما اكتملوا في البحر انطبق البحر عليهم. ماذا قال الله عز وجل حينما أدركه الغرق؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له الآن وقد عصيت، الآن ما في توبة. إذن في هذه الحالة التوبة غير مقبولة. حينما تطلع الشمس من مغربها الناس كلهم يصدقون بالقيامة فيؤمنون، فإيمانهم لا يقبل منهم ولا ينفعهم ولا تنفع الأعمال. الآية تقول أو تصرح بهذا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حينما تطلع الشمس من مغربها وحين طلوعها من المغرب، وهذا تصديق لما جاء به الأنبياء، حين ذلك يؤمنون الناس جميعا، الكفار إيمانهم لا ينفعهم. من أراد أن يعمل خيرا في هذا الوقت هذا العمل لا يقبل منه، وإنما ينفعه عمله قبل ذلك. لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انتظروا هذا الموعد فإنا منتظرون، إما تؤمنوا وإما لا تؤمنوا، فمن لم يؤمن فسيأتي الوقت الذي يؤمن فيه الناس جميعا، ولكن هذا الإيمان لا ينفعهم في هذه الحالة. ثم قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه توعد للذين يفرقون دينهم ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا كتابه وسنة نبيه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني فرقا، كل شيعة لها دين لها مذهب لها رأي، وفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. يعني هؤلاء الله عز وجل هو سيحاسبهم على أعمالهم هذه، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يعني سيرجعون إلى الله عز وجل، والله عز وجل سيخبرهم بأفعالهم وأعمالهم سيحاسبهم عليها. ثم الله عز وجل يبين لنا فضله وكرمه وعدله. نسمع لهذه الآية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. تأتي بحسنة واحدة فالله عز وجل يضاعفها لك بعشر، هذا أقل التضعيف، بل تضاعف إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم قالوا من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا من عدل الله عز وجل، الحسنات تضاعف وأما السيئات فلا تكون إلا بمثلها. فعلى المسلم أن يكثر من الحسنات في هذه الدنيا، لأن كلما أكثرت من الحسنات أكثرت كما يقال الرصيد في صحيفتك التي يوم القيامة كل إنسان منا سيعطى صحيفة، يعني كتاب كما قال الله عز وجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني يوم القيامة كل واحد منا سيعطى كتابه إما بيمينه وإما بشماله، من أعطي كتابه بيمينه فقد فاز. وهذا الكتاب فيه كل شيء، كل ما عمله الإنسان في هذه الدنيا مسجل فيه سواء كان قليلا أو كثيرا. فالله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل ما عملته مسجل عليك. والله يقول في آيات نقرأها دائما مثل هذه السورة القصيرة كما سمعنا، يعني سورة الزلزلة، ثم آيات أخرى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بمعنى هذا أن الله عز وجل يحذرنا من ألسنتنا هذه، بحيث لا نقول إلا خيرا، لأنك كل ما تقوله سيسجل عليك. فالأولى بالمسلم أن يحرص وأن لا يتكلم إلا بخير أو يسكت. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن السكوت قد يكون حسنة من الإنسان على نفسه، إما يتكلم بخير وإما أن يسكت. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. إذن الله عز وجل لا يظلم أحد من عباده، بل هو العادل ويضاعف الحسنات، وأما السيئات فلا يضاعفها كما سمعنا، وإنما من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. السيئة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة. الصغائر كما جاء في الحديث أنها تكفرها الصلوات الخمس الصغائر، وأما الكبائر فلا يغفرها إلا التوبة. الكبيرة لا تمحى إلا بالتوبة، لأن الصلاة إلى الصلاة، وكذلك رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، هذه مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. أما الكبيرة فلا بد من التوبة منها. الكبيرة مثل الزنا، السرقة، شرب الخمر، هذه كلها كبائر، فهذه الكبائر ما تمحى إلا بالتوبة. فالمسلم عليه أن يتوب، والتوبة عرفنا أن وقتها قبل الغرغرة أو قبل طلوع الشمس من مغربها. فإذا كان الإنسان يتوب من ذنبه قبل أن يأتي وقت الموت فهذه التوبة مقبولة، وأما وقت الموت فالتوبة لا تقبل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فعلى المسلم أن يتوب. رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، كما يقول الصحابة أنهم يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تعليم لأمته، تعليم لأمته أن يستغفروا دائما، والإنسان دائما معرض للخطأ، فعليه أن يستغفر ربه باستمرار. والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير هذا من الأمور التي تسجل الإنسان في صحيفته من الحسنات التي أمرها سهل وخفيفة على اللسان، ولكن الإنسان يضيع هذه الأوقات على نفسه، يضيع هذه الفرص على نفسه. لما اشتكى الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا سبقنا أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني أهل الأموال، سبقونا بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. هم ما يتصدقون بالفضول كلها، وإنما يتصدقون من فضول أموالهم، لأن الله عز وجل بيّن على أن الإنسان كما جاء في كتاب الله عز وجل أنه يتصدق مما رزقه الله عز وجل. الصدقة قد تكون واجبة وهذه لا عذر لإنسان فيها، وقد تكون الصدقة نافلة. الواجبة الزكاة، الزكوات هي صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. لكن هذه الصدقة التي تؤخذ من المال هذه لا فضل للإنسان في إعطائها، لأن هذه حقوق فرضها الله عز وجل للفقراء في حقوق أموال الأغنياء، لا فضل لهم في ذلك، بل هذا فرض وركن من أركان الإسلام على المسلم أن يؤديه. أما الصدقة هي صدقة النوافل الذي يتصدق بها الإنسان على الفقراء وعلى المساكين وعلى الأمور العامة الموجودة، لأن سبل الخير كثيرة جدا، فالمسلم يتصدق من ماله فهذه الصدقات محسوبة له. إذن الإنسان في هذه الدنيا يعمل هذه الصدقات لأنها تفيده، ويسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل لأنه يفيده، لأن الرسول قال للفقراء أعلمكم شيئا لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما عملتم. ماذا الذي أخبرهم به وعلمهم به؟ هذا التسبيح بعد الصلوات، قال تسبحون 33 وتكبرون 33 وتحمدون الله 33 وتكمل 100 بلا إله إلا الله، هذه تقال بعد كل صلاة. فالفقراء بعدما انتهت الصلاة قاموا يسبحون، لكن الأغنياء يأتون صلاة الجماعة، ما يتأخرون في أعمالهم يتركون صلاة الجماعة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، أغنياء لكن إذا قال حي على الصلاة تركوا أعمالهم وجاءوا للصلاة. فسمع الأغنياء الفقراء يعملون ذلك فعملوا مثل عملهم. اشتكوا مرة أخرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن إخواننا سمعونا فقالوا مثل ما قلنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالغني إذا تصدق من ماله يؤجر على تلك الصدقة، وإذا عمل التسبيح والتكبير والتحميد فالله عز وجل يؤجره على ذلك، والله عز وجل أعطى هذا وأعطى هذا. وسيأتينا في نفس الآية، الآية التالية، من هذا النوع، يعني تفضيل الله عز وجل بعض الناس على بعض. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في خطابه لأمته: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا الخطاب من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من الله أمر له أن يقول للناس هذا القول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وأبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل بعث الرسول بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الملة الحنفية السمحة، ودين الإسلام كله سمح وكله ميسر على من يستره الله عليه، ليس فيه أغلال وليس فيه أشياء تكلف المسلم ما لا يطيق. الله عز وجل يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمسلم مكلف، هذه التكليفات كلها في قدرته واستطاعته، لم يكلفه شيئا لا يستطيعه، لأنه إذا كلف بشيء لا يستطيعه الله عز وجل كأنه حمله شيء وهو لا يستطيع أن يقوم به. والله عز وجل رؤوف بعباده، رؤوف بأمته، رؤوف بعباده لأنه لا يكلفهم إلا ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله يقول لنبيه: قل هذا القول، ومعنى ذلك أن هذا تبليغ لهذه الأمة، أن تكون هذه الأعمال التي يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي واجبة عليهم. قل إن صلاتي، الصلاة ركن من أركان الإسلام، لا يسقط عن المرء إلا إذا ذهب عقله، ما دام عقله موجودا فالصلاة واجبة عليه أن يؤديها في أوقاتها، لأن الله عز وجل أخبر أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولهذا صلاة الجماعة فرضت حتى في وقت الحرب، في وقت المسايفة. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالذين معه ويصلون خلفه، يعني إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فصلاة الجماعة واجبة على كل مسلم يستطيع الحضور إلى المسجد، وما يقال وما ينشر هذا كله من الهراء والمخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفتح الباب لضعاف النفوس فيقولون: الصلاة ما هي واجبة، يعني من أراد يصلي جماعة يذهب ومن أراد يترك يترك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجالا يجمعون حطبا، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجل فيصلي بالناس، فأخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. النساء والذرية ما وجبت عليهم صلاة الجماعة. فالله عز وجل لم يأمر نبيه أن يعاقبهم بشيء وليس عليهم فيه عقوبة، وإنما تكون العقوبة لمن ترك صلاة الجماعة. الأعمى، والحديث في صحيح مسلم، الأعمى الذي قال ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وهذا عذر وجيه، قال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، في الطريق حفر قد يسقط فيها، عذره في الظاهر وجيه. والرسول عليه الصلاة والسلام أذن له في الأول، فلما ولدع قال: هل تسمع النداء، يعني تسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك عذرا. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على صلاة الجماعة، بل يأتون بالرجل يهادى بين الرجلين، رجل مريض يأتون به حتى يوقف في الصف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك عليه الصلاة والسلام، يصلي وهو مريض وهو جالس، ويصلي أبو بكر بصلاته يبلغ الناس. فالصلاة لا تسقط عن الإنسان، أي صلاة الجماعة، بل هي واجبة، ويجب على المسلم أن يؤديها حيث ينادى بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن مسعود: إنها من سنن الهدي، أي من سنن هدي نبيكم، ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. قال: في وقتهم، ولا يتأخر عنها إلا منافق معلوم النفاق. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الصلاة حيث ينادى بها، ولا يغتر بما يقوله بعض الناس الذين أعمى الله بصائرهم وقالوا مثل ذلك القول. وهذه الأدلة صريحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجوب صلاة الجماعة. قل: إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، وهذه من أجل العبادة. الصلاة التي تفرق بين المسلم وغير المسلم، ورسول قال: جعلت قرة عيني في الصلاة، والنسك هو الذبح لله تبارك وتعالى. ولا يجوز أن يذبح للأولياء، ولا يتقرب إليهم بذلك. ورسول قال: لعن الله من ذبح لغير الله. والله يقول في كتابه: فصل لربك وانحر. وهذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي، ثم قالوا: محياي ومماتي، يعني في حال حياتي وبعد مماتي، كل ذلك لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولهذا إذا قرأنا في كتاب الله نجد الله يحذر عن الشرك في آيات كثيرة. والشرك أن تعبد مع الله غيره. والعبادة ليست الصلاة وحدها، وإنما الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والذبح والتوكل، هذه كلها عبادة. فيجب على المسلم أن يصرفها لله تبارك وتعالى. ومن عمل من ذلك شيئا لغير الله فقد أشرك. ومن أشرك فالله عز وجل لا يغفر الشرك، كما قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه العبادات التي ذكرها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره بها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، يعني هذه الأمور الله عز وجل أمره بها، يعني ليست من عند نفسه، بل أمره الله عز وجل بها. ونعرف أن الصلوات فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج فوق 7 سماوات، وهذا لعظم شأنها، لأن كل الفرائض ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة فالله عز وجل دعا رسوله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات، ثم فرضت عليه هذه الصلوات فوق 7 سماوات، فرضها الله عز وجل عليه 50 صلاة، ثم خفف عنه، بحيث أنه كان حينما يصل عند موسى عليه السلام، والأنبياء نؤمن بحياتهم حياة لا يعلمها إلا الله وهم في السماوات، فلما يصل عند موسى ومعه جبريل يسأله: ماذا فرض عليك ربك؟ فيخبره بالذي فرضه عليه، فيشير عليه بأن يعود إلى ربه ويسأله التخفيف، فيلتفت إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشير كما في الحديث، والحديث في صحيح البخاري، فيقول نعم، فيذهب مرة أخرى، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعلن 50 خمسا. وموسى عليه السلام أشفق علينا، أشفق على هذه الأمة، وطلب من الرسول أن يعود ويطلب التخفيف، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بل أرضى وأسلم، لقد استحييت من ربي، يعني استحيا من التردد على ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل فرض هذه 5 صلوات التي كانت 50 فرضها 5 في العمل، وهي 50 في الأجر لمن حافظ عليها وأداها في أوقاتها، لأن الصلاة لها وقت محدد. كثير من العامة وأشباههم إذا جاء الوقت وتقول الصلاة قال: المعبود باقي، المعبود باقي، المعبود باقي، لا شك في ذلك، لكن هذا المعبود قال لك تصلي في هذا الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، محدد وقتها، فإذا جاء وقتها فعليك أن تؤديها في هذا الوقت. وتؤديها في المسجد الذي بجوارك، حينما تسمع النداء عليك أن تجيب. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني أول المسلمين من هذه الأمة. يعني المسلمون كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء جميعا والذين آمنوا بهم، إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم، لكن هو أول المسلمين من هذه الأمة، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، بحيث أنه في حياته عليه الصلاة والسلام كان على الفطرة حتى نبئ وأرسل إلى هذه الأمة، يعني رسالته عامة وكافة للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لم تكن رسالته للعرب وحدهم، بل كانت للعالمين جميعا. ورسالته رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنقذهم الله عز وجل به من الظلمات إلى النور. ثم قال قل أغير الله أبغي ربا، يعني أغير الله أبغي ربا يربيني ويدبر أموري ويعمل لما أريد، هذا لا ينبغي. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فالله رب كل شيء وخالق كل شيء، فكل شيء مخلوق لله عز وجل، وعلى كل إنسان أن يعبد ربه، بل المخلوقات كلها تعبد الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فكلها تعبد الله عز وجل، لأن الله عز وجل خلق كل الخلق لعبادته، ولكن المكلفون هم الإنس والجن، المكلفون هم الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن يعني مكلفون بما كلف به الإنس، لأن كل نبي يدعو قومه والذين في وقته عليهم أن يؤمنون به، ولهذا قالوا أي قال الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهم يعرفون كتاب موسى ويعرفون كتاب رسول الله، كتاب القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول دعاهم. ولهذا يعني كما جاء في الحديث أن كانت إجابتهم حينما قرأ عليهم سورة الرحمن يعني أحسن من إجابة الإنس، لأنه كلما ذكر نعمة من النعم قالوا آمنا بذلك. إذن الأنبياء بعثوا إلى الثقلين جميعا، إلى الإنس وإلى الجن، فعلى المسلم أن يعبد ربه ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو رب كل شيء. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ثم قال ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ما في أحد يحمل ذنب أحد، ولهذا قال المشركون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، الله أخبر بأنهم يكذبون، قالوا ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، فما في أحد يحمل خطايا أحد، بل كل إنسان ما كسبه فهو إما عليه وإما له، إن كسب خيرا فلنفسه وإن كسب شرا فعلى نفسه. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوزر الذي يرتكبه الإنسان ويدعو إليه ويسن السنة السيئة عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. يعني الذي يسن السنة السيئة ويتبعه الناس عليها عليه وزرها ووزر كل واحد عمل بتلك السيئة التي سنها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، كما أنه من عمل خيرا ودعا إلى خير ينال ذلك الأجر الذي دعا إليه، ولا ينقص من أجور الذين يتبعونه شيئا. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. نجد آيات كثيرا فيها الرجوع إلى الله، وهذا معنى يذكرك بأنك في هذه الدنيا مهما سرت فيها فأنت راجع إلى الله. ولهذا الآية يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن ملك لله، إنا لله يعني مملوكون لله عباد الله وإنا إليه راجعون. إذا الإنسان لا يظن أنه سينفلت مهما عمل في هذه الدنيا فسيرجع إلى الله عز وجل وسينبئه بعمله ويجازيه عليه. أهل الخير يجازيهم بالخير، يدخلهم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والمجرمون هؤلاء يدخلهم النار وفيها الأغلال وفيها العذاب وفيها النكال. فينبغي للمسلم أنه إذا قرأ القرآن أن يتذكر ما يرد في هذه الآيات من الوعد والوعيد. ثم قال: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني خلائف بعضكم يخلف بعضا، يعني أمة تأتي ثم تذهب ثم تأتي أمة بعد ذلك. هذه القرون التي قد مضت ونحن سنذهب وسيأتي بعدنا ناس إلى أن يأتي الوقت المحدد لهذه الدنيا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هذه الدرجات الله عز وجل فاضل بين العباد، وهذا التفاضل فيه امتحان وابتلاء. الله عز وجل يفاضل بينهم في العلم، يفاضل بينهم في القوى، في الصحة، في المال. هذه الأشياء كلها امتحان للذين يبتلون بها. فالعلماء عليهم الحمل الذي حملوا به بحيث أنهم يبلغوا ما عندهم من العلم، وإذا كتموه فعليهم الإثم العظيم، لأن من كتم علما ألجم لجاما من النار يوم القيامة. رفع بعضكم فوق بعض درجات. أهل الأموال الذين الله عز وجل منحهم هذه الأموال عليهم فيها حقوق، حقوق لله عز وجل وحقوق لعباده. فإذا قصر الإنسان في هذا الحق الذي عليه الله عز وجل سيعاقبه. الحقوق الواجبة كما قلنا وهي الزكاة لابد أن يؤديها، والحقوق الأخرى للآخرين سواء لأهله أو لجيرانه أو للمساكين الذين ينبغي أن يساعدهم ما دام الله عز وجل رزقه ذلك المال. كذلك القوة والصحة، فالإنسان الذي أعطي قوة منحه الله القوة عليه أن يساعد الضعيف، ولهذا يكون له الأجر العظيم، لأن كل سلامة من الإنسان عليه صدقة. يعني حينما يتصدق الإنسان بعمل بمال، حينما يساعد الضعيف، هذه الأشياء كلها يؤجر عليها. إذن الله عز وجل قال في هذه الآية: ورفع بعضكم على بعض فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ليبلوكم يعني ليختبركم فيما آتاكم، ماذا تصنعون فيما أوتيتم من العلم ومن المال ومن الصحة إلى غير ذلك مما الله عز وجل أعطاه للإنسان. ثم قال: إن الله سريع العقاب لمن عصاه، إن الله سريع العقاب لمن عصاه وإنه لغفور رحيم لمن تاب إليه واتقاه. وهذا آخر هذه السورة، والدرس في التفسير سيكون في المستقبل، وهذا آخر درس اليوم، وليس فيه درس إلا مثل اليوم بعد أسبوع كامل لأني سأغيب. ونسمع الآن التعليق من المؤلف على هذه الآيات التي سمعنا.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات، يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهم إلا أن يأتيهم مقدمات العذاب ومقدمات الآخرة بأن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم؟ فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال لم ينفعهم الإيمان ولا صالح الأعمال. أو يأتي ربك لفصل القضاء بين العباد ومجازاة المحسنين والمسيئين، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على قرب الساعة. يوم يأتي بعض آيات ربك الخارقة للعادة التي يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قد اقتربت، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أي إذا وجد بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه إن آمن، ولا المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك، بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك، وما كان له من الخير الموجود قبل أن يأتي بعض الآيات.
نعم، نسمع الحكمة في ذلك. يعني هذه الآيات أنتم سمعتم وهي واضحة الحمد لله، آيات واضحة لمن قرأها. يوم يأتي الآية، هل ينظرون إلا أن يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ الملائكة عرفنا الملائكة ملائكة العذاب، ملائكة قبض الأرواح. حين يأتي الملك لقبض الروح عند ذلك هذا الوقت لا ينفع الإنسان أن يؤمن ولا ينفع الإنسان أن يتصدق، بل جاء الوقت الذي هو من مقدمات يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحكمة في هذا ظاهرة، فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب وكان اختيارا من العبد، فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة ولم يبق للإيمان فائدة.
لأن نعم، لأن الله عز وجل بعث رسله أولا أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى الذي خلقهم ورزقهم وأن يوحدوه. الأمر الثاني بين لهم أنهم سيموتون وسيبعثون وسيحاسبون، هذا كله إيمان بالغيب. يعني المسلم الذي يوفق الله عز وجل يؤمن بما بعث به الأنبياء، فحينما يخبرون بأن الله وحده لا شريك له ينبغي أن يعبد وحده فالمؤمنون يتبعونه، حينما يخبر بأن ستأتي قيامة سيموت الناس وسيبعثون الموت هم يؤمنون به، لكن الذين ينكرون البعث قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهم لا يؤمنون بالبعث، يقولون هذه الحياة في الدنيا نموت ونحيا، يعني أتوا جماعة يموتون وخلاص، أما كونهم يبعثون لا، قالوا ما يهلكنا إلا الدهر. هذا الكلام كله إنكار للبعث، وكل الأمم تتابعت على ذلك، ولهذا تجد الإيمان بالبعث مقرون بالإيمان بالله نفيا وإثباتا. يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. معنى ذلك أن الإيمان بالله مرتبط بالإيمان باليوم الآخر، والذي يؤمن باليوم الآخر هو الذي يستفيد في حياته الدنيا، لأنه يعلم على أنه إذا ارتكب ذنبا إذا لم يؤخذ به في الدنيا فسيؤخذ به في الآخرة، ولذلك يعود إلى ربه ويتوب. إذن الإيمان هو بالغيب. الأنبياء أخبروا بأنها علامات ستأتي تدل على قيام الساعة التي ينكرونها. من هذه العلامات تطلع الشمس من مغربها، ولهذا جاء في الحديث إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم. الآن إيمانهم ليس بالغيب، آمنوا بشيء ظاهر. أنت ما تقول آمنت أن السماء فوق السماء أنت تشاهده، وإنما إيمانك أن تؤمن بالغيب، تؤمن بالبعث، تؤمن بالنكير ومنكر، تؤمن بالحساب في القبر. فإذا كنت تؤمن بهذا هذا هو الإيمان بالغيب. أما كونك حينما تشاهد العلامات الدالة على القيامة تقول آمنت، هذا صار إيمان بالمشاهدة، وهذا الإيمان بالمشاهدة لا ينفع أحد. وكذلك الإيمان في حال الاضطرار، إذا كان الإنسان مضطر أن يؤمن فهذا الإيمان لا ينفعه، كما سمعنا في قصة فرعون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأنه يشبه الإيمان الضروري كإيمان الغريق والحريق ونحوهما ممن إذا رأى الموت أقلع عما هو فيه، كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده.
يعني الأنبياء ينذرون أممهم ويخبرونهم بأنهم سيعذبون إن لم يؤمنوا، فيستمرون على ما هم عليه حتى يأتي العذاب. إذا جاء العذاب لا ينفع نفسا إيمانهم في ذلك الوقت، لم تكن آمنت من قبل. الله أخبر على أنهم ما نفع أمة إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. يعني كل الأمم حينما يأتي الوعد المحدد الله عز وجل يهلكهم بأي وسيلة، بصاعقة أو بغرق إلى آخره، إلا قوم يونس لما آمنوا الله عز وجل كشف عنهم العذاب ومتعهم إلى حين، لأنهم شاهدوا العذاب. ويونس كما معروف في قصته أنه غاضبهم بعدما تعب من دعوتهم، غاضبهم وركب في السفينة وصار له ما صار. فالشاهد أن هذه الأمة يعني أمة يونس هم الذين أعطاهم الله عز وجل وأذن لهم، لأنهم آمنوا في هذه اللحظة مع أنهم شاهدوا العذاب، ويونس عليه السلام ما انصرف عنهم إلا حينما رأى المقدمات، أي مقدمات العذاب، فانصرف عنهم فهم آمنوا بعد ذلك. أما بقية الأمم فكلها تهلك. سمعنا في قضية الغرق الغريق قصة فرعون، ففرعون دعاه موسى حتى آخر لحظة، فلما دخل البحر وجاءهم الغرق عند ذلك آمن، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له الآن وقد عصيت. إذن الإيمان هذا لا ينفع. إذن حينما يموت الإنسان بهذه الصورة إيمانه لا ينفعه، حينما تطلع الشمس من مغربها ويؤمن إيمانه لا ينفعه، وإنما الإيمان قبل ذلك. من آمن بالغيب وتبع الرسل وآمن بما جاءوا به فهذا الإيمان هو الذي ينفعه. نعم.
رحمه الله تعالى. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها، وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم، ويغلق حينئذ باب التوبة. ولما كان هذا وعيدا للمكذبين بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منتظرا، وهم ينتظرون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمور، قال قل انتظروا إنا منتظرون فستعلمون أينا أحق بالأمن. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين، وفي الكتاب والسنة من هذا شيء كثير.
وهذا يستفيد منه طلاب العلم، وكتاب الله عز وجل مملوء بهذه الأدلة على هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. الله ليس كمثله شيء كما قال، وهو السميع البصير. فالإنسان يسمع ويبصر، والله عز وجل يسمع ويبصر، ولكن ليس بصر المخلوق ولا سمع المخلوق كسمع الله تبارك وتعالى أو بصر الله تعالى. فهذا المخلوق كان معدوما ثم وجد وبعد ذلك سيموت، والله حي دائم قيوم لا يموت. ونكرر هذه الآية وهي آية المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كنت في جانب من الحجرة فيخفى علي بعض كلامها وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فإذا كان الله سمع فوق سبع سماوات فأين المشابهة بين سمع المخلوق وسمع الخالق؟ إذا نثبت لله عز وجل كل ما أثبته في كتابه، لأنه أعلم بنفسه. هو يقولنا يسمع ويبصر، نحن نقول لا، يقولنا هو الرحمن الرحيم نقول لا، فهذا لا ينبغي. فالله عز وجل هو أعلم بنفسه من خلقه، فالله أثبت لنفسه هذه الصفات في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى الخلق لله عز وجل وأخشاهم. فعلينا أن نثبت ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أساس هذه الآية، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. نعم.
أنا رحمه الله تعالى. وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، وأن الله تعالى حكيم قد جرت عادته وسنته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريا لا اضطراريا كما تقدم، وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه، فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد إيمان، فإذا خلى القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك.
يعني وردت أحاديث بأن ابن جدعان كما قالت عائشة رضي الله عنها أنه كان في الجاهلية ينفق الأموال ويعتق الرقاب ويعمل الخير، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل ذلك ينفعه شيء؟ قال لا، لأنه لم يقر يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن الكافر الله عز وجل يعطيه في هذه الدنيا أمام الأعمال التي يعملها من الحسنات يعطيه الله عز وجل، فالدنيا ليست عند الله تساوي جناح بعوضة، ولكن هذا العمل الذي يعمله لا ينفعه. ولهذا قد يكون الإنسان في هذه الدنيا يتصدق ويعمل أعمال الخير، إذا كان يريد وجه الله فهو يؤجر على ذلك، أما إذا كان يريد من الناس أن يثنوا عليه بأنه الرجل الفلاني ونعم، يتصدق على الفقراء، يبني المساجد والمدارس ويعمل أعمال الخير، إن كان يقصد وجه الله فله الخير وله الأجر وله الثواب، وإن كان يقصد من الناس أن يقولوا ونعم فلان يعمل ويعمل، فالله عز وجل يوم القيامة يقرره بذلك. فلما يقول لصاحب المال يقول ما سبيل من سبل الخير تريد أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه، الله عز وجل يقول له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، يعني طلبت شيئا في الدنيا فقد أعطيت، يعني حاجتك التي تريدها في الدنيا ولم ترد بعملك هذا الآخرة. إذن ينبغي للمسلم ألا يرائي في عمله، بل عليه أن يعمل ويكون مخلص في عمله. وأهل الخير الذين يعملون الخير أكثرهم لا يريدون أن يظهروا الصدقات، الله عز وجل يقول إن تبدوا الصدقات في نعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم. الصدقة تظهرها إذا أردت الناس يقتدوا بك، يعني ما تظهرها من أجل أن يثنوا عليك، تظهرها بحيث أن الناس إذا رأوك تتصدق أهل الأموال ربما يعملون مثل ذلك العمل، لكن إذا أخفيتها وأعطيتها الفقراء فيكون خير لك. إذن يجب على المسلم أن يعمل الأعمال وتكون هذه الأعمال خالصة لوجه الله تبارك وتعالى حتى يثاب عليها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم، أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال: لست منهم في شيء.
هذه الآية التي سمعنا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذه الآية تدل على الاجتماع، يعني يجب على هذه الأمة أن تكون أمة واحدة. كيف تجتمع وهي متفرقة الآن؟ وهذا الواقع. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بالطريقة التي نريد إذا أردنا أن نجتمع، أخبرنا بالطريقة الصحيحة السليمة، وهي الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجمع هذه الأمة. أما المذاهب، أما الأفكار، أما الجماعات، أما هذه الأعمال يعملها الناس ويريدون جمع الناس عليها، هذه لا يمكن أن يجتمعوا عليها، يعني أمور كل واحد يجعل له تنظيما ويجعل له خطة في هذا العمل، ومن كان معي فهو معي ومن يكون مخالف لي فهو عدو لي. هذا هو التفريق بين هذه الأمة. الأمة أمة واحدة، رسولها واحد، كتابها واحد، ولما كانت الأمة في السابق على هذا المنهج فتحوا الدنيا كلها وخضعت لهم الأمم، وبعدما تفرقوا في دين الله تبارك وتعالى وصاروا شيعا وأحزابا صاروا إلى ما صاروا إليه كما هو المشاهد الآن. إذن هذه الآية تأمر باجتماع الأمة، والاجتماع يكون على الدين، ولا يكون الاجتماع إلا على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنا رحمه الله تعالى: وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوك، إنما أمرهم إلى الله، يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم ذكر سبحانه صفة الجزاء فقال: من جاء بالحسنة القولية والفعلية الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله أو حق خلقه فله عشر أمثالها، هذا أقل ما يكون من التضعيف. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا من تمام عدله تعالى وإحسانه، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، ولهذا قال: وهم لا يظلمون.
نعم. هذا من فضل الله على عباده، حسن بعشر أمثالها ثم تضاعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة لا يجزى الإنسان إلا بمثلها. نعم.
يقول الله جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الآيات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم، الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة، والأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح، الذي عليه الأنبياء والمرسلون، خصوصا إمام الحنفاء ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين، وهذا عموم. ثم خصص من ذلك أشرف العبادات فقال: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقول واللسان والجوارح، وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما يحبه لما هو أحب إليها وهو الله تعالى، وهو أخلص في صلاته ونسكه، استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: ومحياي ومماتي، أي ما آتيه في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدره علي في مماتي، الجميع لله رب العالمين، لا شريك له في العبادة، كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير. وليس هذا الإخلاص لله ابتداعا مني وبدعا أتيته من تلقاء نفسي، بل بذلك أمرت أمرا حتما لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة.
يعني ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام هو أمر لهذه الأمة، فالرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أمره بذلك، وما أمره به فعلينا أن نقتدي به ونعمل به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قل أغير الله من المخلوقين أبغي ربا، أي يحسن ذلك ويليق بي أن أتخذ غيره مربيا ومدبرا، والله رب كل شيء، فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته منقادون لأمره، فتعين علي وعلى غيري أن يتخذ الله ربا ويرضى به، وألا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. ثم رغب ورهب بذلك الجزاء فقال: ولا تكسب كل نفس من خير وشر إلا عليها، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل كل عليه وزر نفسه، وإن كان أحد قد تسبب في ضلال غيره ووزره فإن عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء.
يعني من سن سنة سيئة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا يقولون في القتل أنها روتة، أن ابني آدم حينما قتل أخاه فهو أول من سن القتل، فكل مقتول عليه جزء من وزره لأنه سن تلك السنة السيئة. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وينبغي أن نفهم هذه السنة التي يسنها الإنسان، لا يسن بدعة من عند نفسه. الرسول قال عليه الصلاة والسلام ذلك حينما دخل أناس محتاجين فقراء في هذا المسجد، ثم تغير وجهه عليه الصلاة والسلام من حالهم فدعا إلى الصدقة، فتقدم واحد بمال فوضعه بين أيديهم فتبعه الناس حتى أصبح عندهم كوم من الطعام وكوم من الثياب، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا القول: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الصدقة مأمور بها في كتاب الله، والرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها، لكن قال من سن سنة، يعني هذا الرجل الذي تقدم فأعطى هذا المال فتبعه الناس. إذن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. يعني الذي اكتسب تلك السيئة عليه وزرها، والذين يتبعونه عليهم أوزارهم ومثل أوزارهم على ذلك الرجل الذي سن لهم تلك السنة السيئة. رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجره وله أجر جميع الأمة الذين تبعوه، لأنه هو الذي سن هذه السنة، هو الذي دعاهم إلى الخير، فكل واحد منا يعني له أجره الذي يعمل به، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجره عليه الصلاة والسلام. نعم.
أنا رحمه الله تعالى: ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من خير وشر، ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أن يخلف بعضكم بعضا، واستخلفكم الله في الأرض وسخر لكم جميع ما فيها، وابتلاكم لينظر كيف تعملون، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في القوة والعافية والخلق والخلق.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.